السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ما المقصود بذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم استعمال اللعاب عند تخريب صفحات المصحف؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، إذا دخلت المسجد والإمام في الركوع بعدما كبرت تكبيرة الإحرام رفع الإمام من الركوع، في هذه الحالة هل علي أتي بالركوع بعدما رفع الإمام من الركوع، أم انتظره وأقفه حتى يسجد؟
كيف يعني أنت الآن دخلت والإمام راكع، وبعد لما قلت الله أكبر رفع الإمام؟
أيوة.
وما ركعت؟
لا. ماذا علي يعني؟ ما هو صحيح؟ هل أركع تحسب لي ركعة، أم انتظر حتى يسجد؟
أي إن شاء الله.
كذلك شيخ، إذا كنت بداية نزولي والإمام رفع، هل تحسب لي ركعة أيضا وركعت يعني؟
نزولك وين يعني؟ للركوع؟
للركوع أيوة، بداية في البداية وهو رفع.
إن شاء الله.
أشكر، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أبو سالم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخنا، كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
أني سهر، الله يحفظك.
تفضل أخوي.
اتفق صاحب ورشة سيارات مع شخص كونه شريك على أن يشتري الشريك آلة للورشة، على أن تكون الأرباح الناتجة عن تشغيلها مقسومة على ثلاثة أقسام.
أبو سالم.
نعم.
لو سمحت شوي شوي على أساس بس أفهم، يعني صاحب ورشة معه شريك.
نعم.
أيوة، اتفق. نعم. يشتري آلة.
على أن يشتري الشريك آلة للورشة.
أيوة.
على أن تكون الأرباح الناتجة عن تشغيلها مقسومة على ثلاثة أقسام. ثلث لصاحب الورشة، وثلث للورشة، وثلث للشريك. وقد اشترط الشريك ألا تفسخ الشركة حتى يسترد كامل قيمة الآلة، بينما ينكر صاحب الورشة هذا الشرط ويدعي أن الشرط كان هو التزامه بمواصلة العمل وعدم التوقف. نعم. وبعد مدة شيخنا قلت الإيرادات، فأنقص صاحب الورشة نصيب الشريك إلى نحو الربع، فوافق الشريك على ذلك. ثم قرر صاحب الورشة نقل الورشة إلى مكان آخر، فوضعت الآلة في بيت الشريك مؤقتا، غير أن صاحب الورشة تأخر طويلا في إعادة تشغيل الورشة. وكان شيخنا هذا سبب هذا التأخر أمرين: الأمر الأول الظروف الاستثنائية التي وقعت في فترة جائحة كورونا، مع رغبة صاحب الورشة في نقل الورشة إلى مكان آخر، هذا كان سبب التأخر الطويل. عند ذلك شيخنا قام الشريك ببيع الآلة دون إذن صاحب الورشة، وكانت أرباح الشريك طوال مدة الشراكة أقل من نصف قيمة الآلة. فمن يتحمل شيخنا الخسارة شرعا؟
طيب أبو سالم، اللي فهمت الآن بأن شخص معه شريك، واتفق هو وإياه على أن يشتري آلة لتشغيل الورشة، والأرباح تكون ثلاثة أثلاث: ثلث له وثلث لصاحبي وثلث يرد في الورشة. وبعدين حصل أن هناك يعني اتفقوا على أن لا تفسخ الشركة إلا بعد سداد الآلة.
نعم.
وبعدين بدأ ينقص من نصيب شريكه في الأرباح.
كذلك شيخنا صاحب الورشة أنكر هذا الشرط، وقال أن الشرط كان هو مواصلة العمل، وليس يعني ألا تفسخ إلا بعد أن تسترد قيمة الآلة.
أنكر. نعم. طيب، وبعدين حصل نقل والآلة بقيت عنده، وباعها بأقل من قيمتها الحقيقية في السوق، ويعني حصل خصومة بينهم الآن.
دون إذن صاحب الورشة، الشريك باع الآلة دون إذن صاحب الورشة.
يعني الذي اشترى الآلة هو الذي باعها.
اي نعم اي نعم.
وصاحب الورشة يعني ما كان راضيا،
ما أخبره يعني بالبيع،
ما أخبره. طيب الآن بينهم خصومة يعني.
هو باع سبب البيع، قال إن يعني أن الآلة بقيت فترة طويلة والورشة كانت متوقفة لأجل موضوع كورونا، وكذلك يعني كونه يعني كون صاحب الورشة يريد نقل الآلة، نقل الورشة إلى مكان آخر.
طيب أبشر يا أخي الفاضل. يعني أبشر أبشر. مرحبا مرحبا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب.
حياك الله يا سيد.
أولا يعني ما الله أني أحبك في الله الشيخ.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله.
شيخ أحسن الله إليك، عندي سؤالين.
تفضل.
دام فضلك. الشيخ السؤال الأول، سويت مجموعة في أحد برامج التواصل الاجتماعي.
إيه.
لكن بعض أعضاء المجموعة هدانا الله وإياهم يرسل بعض المحرمات من المعازف ونحو ذلك. فهل علي ذنب؟
وأنت المسؤول يعني؟
اي نعم انا المشرف
ان شاء الله يا سيد.
السؤال الثاني الشيخ، اريد منك توجيه لطالب العلم عند سؤاله لشيخ يثق بعلمه ودينه، هل يلتزم بفتواه ام يتتبع الرخص؟
ان شاء الله يا سيد.
جزاك الله خير الشيخ.
مرحبا مرحبا. امت الله، امت الله من اليمن، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا اللي اتصلت عليك قبل مالسين تقريبا وكلمتك عن المال اللي تدخل مبادرة، تذكرتني يا شيخ؟
الصوت ضعيف أختي الفاضل، أرفع صوتك لو سمحتي.
أنا كلمتك قبل مالسين يا شيخ عن شخص مريض وفتحوا له مبادرة، تذكرتني يا شيخ؟
تقريبا نعم نعم، اللي قلتي أنه توفي وبعدين بقي المال، ها؟
أيوة. وأنت أخبرتني إن هذا المال بيكون تركة، هو وإن إحنا ما كنا دارين بشي يا شيخ، فهذا الرجل ما عنده أولاد وما عنده لا أب ولا أم.
إيه.
ويعني هم تصرفوا في جزء من ذا المبلغ يعني مع الوفاة، وخرجوا للذبائح، وأيضا صدقة في يوم عرفة، وجابوا يعني ماء للعزاء، وعليهم كان ديون من البناء.
إيش الذبائح هذه؟
ذبائح يعني لما يجيهم ضيوف، يعني الناس يخرجوا ذبائح للضيوف.
اي ضيوف جاهم ضيوف يعني مش أيوة مش في المأتم يعني.
كيف يا شيخ؟
يعني مش ذبحوا على اساس الوفاة في المأتم، يعني مأتم عملوا له مأتم ولا شيء.
لا لا يعني في ايام العزاء يعني لما يجون الناس يعني يخرجوا ذبائح من هذه المبالغ يعني حق.
طيب مين اللي يرثهم؟ مين اللي يرثوا؟ اخوانه؟ مين اللي يرثه؟ من الذي ورثه؟
هي يعني زوجته ما كانت عارفة يعني، وكان عليهم ديون البناء وخرجت منها، وقالوا لها هذول الناس هذا المبلغ ليش ما نريده، يعني عليهم ديون حق بناء بيتهم.
أخوانه ها؟ أخوانه أخوان الميت
موجودين عنده أخوان.
اللي صرف الأموال من هذا اللي صرف الأموال؟
هذا زوجته اللي هي ماسكة المبلغ حقا لما كان مريض يعني من هذا المبلغ.
زوجته ها؟
أيوة نعم. كانت يعني هي تخبرني بالحين ما كانت تعرف إن التركة يعني تصرفت في المبلغ يعني خرجت منه.
طيب خير إن شاء الله. المبلغ كبير
يا شيخ؟ مبلغ تقريبا 15,000 سعودي هم قد صرفوا منه لما كان عايش.
أي في حياته صرفوا منه، والمتبقي كم؟
اللي ما أعرف الله صراحة كم متبقي، بس إنهم صرفوا للعلاجات لما كان مريض موجود.
طيب ماشي. عندك سؤال ثاني؟
في أي شيء تريد أيضا تعرف اللي قدمت لهم عندها دين لهم وقالوا لها ما نريد هذه ليش، هل تعتبر لها ولا تعتبر من هذه التركة؟
يعني هم قالوا لها خلاص هذا لك لا تسددين ديوننا يعني؟
نعم نعم. طيب. هذا المبلغ قالوا لها ليش أنت ما نريد.
طيب
طيب يا شيخ سؤال الثاني، أنا لما سألتك بذاك اليوم يا شيخ يبني ما وضح سؤال، يعني لما قلت لك صمت يوم الجمعة بنية قضاء وبنية يوم تسوع.
أيوة.
هو كان بايع علي بس يوم رمضان، فأنا أسألك يا شيخ لأني بس أصرفت الجمعة هل يقبل صومي حد القضاء؟
يجوز يجوز يجوز. أنا جاوبتك يجوز، يجوز للإنسان أن يصوم القضاء في يوم الجمعة، يجوز. خبرتك أنا بهذا. بارك الله فيك. أم علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخ ممكن توجه رسالة للرجال الذين يستخدمون القوام استخدام سيء على النساء والتهديد بالطلاق في كل صغير وكبير.
شال يا معالي.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. قبل ما أجيب على الأسئلة التي تبقت من اللقاء السابق، عندي سؤال من أحد الإخوة من الصم اسمه عبد الله، بعث رسالة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة بارك الله فيه. يقول أنا يعني أداوم ولكنني أضع الكحول، ولما أذهب إلى العمل يعني ينظرون إلي خاصة الموظفات وشيء من هذا القبيل. يقول أنا أريد أن أتبع السنة في ذلك. عبد الله من الشارقة من إخواننا من الصم، حياك الله وبارك الله فيك. بالنسبة لاستعمال الكحول على نوعين، استعمال تطبب واستعمال زينة. أما استعمال الكحول تطبب فهذا مشروع للنساء وللرجال، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام بالإثمد، قال عليكم بالإثمد، يعني جاء الحث على الكحول، كحول الإثمد، من أكثر من طريق عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة للتطبب، يعني لأنه يزيل الغشاوة عن العين وأيضا يقوي البصر ويقوي أهداب العين. أما الزينة التزين، يعني وضع الكحل للزينة، فهذا لا خلاف فيه أنه جائز للنساء، جائز للنساء، فالمرأة تتزين بالكحل في عينها، إلا في حالات مثلا إذا كانت محادة أو شيء تمتنع عن هذا الشيء ولا تظهر أيضا أمام الرجال الأجانب. بالنسبة للرجال اختلف العلماء، هل الرجل يتزين بالكحول، يعني هل يتكحل للزينة مثلا؟ من أهل العلم من قالوا نعم، ومن أهل العلم من قالوا لا، ما ثبت يعني الكحول للرجال بهذه الطريقة، وإنما الحث عليه تطببا. ومن أهل العلم من فرق بين الكبير والصغير، يعني بين الشاب وبين الشايب، قالوا الشايب له وأما الشاب فلا. بالنسبة لك يا أخي الفاضل، يتأكد عليك الامتناع، يتأكد عليك الامتناع. لماذا؟ لأنك تتزين تتكحل وتذهب إلى العمل وتفتن النساء، أن تقول بأن النساء ينظرون إليك، وهذه فتنة والعياذ بالله، ما يصلح. لهذا بارك الله فيك، ممكن إذا كنت تتكحل أو تكتحل للتطبب اكتحل ليلا قبل النوم وأزله بعد الفجر إذا قمت إلى الصلاة، أو بعد الصلاة أو قبل ما تذهب للدوام أزل الكحل عن عينيك. واضح بارك الله، ما دام أنه حصل فيه افتتان ونظر أصبحت الآن ينظر إليك بهذه الطريقة، تمتنع عن الاكتحال إذا ذهبت إلى الدوام. بارك الله فيك. الأخ محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول يعني في سؤاله الأخير الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليه، محمد يقول أحيانا في صلاة الجمعة لما يصعد الإمام على المنبر ويبدأ المؤذن يؤذن، يقول نحن نتحرك قليلا أن نرجع المصحف، نعدل الأمور، الجوال يعني ندخله في الجيب، شيء من هذا القبيل. يسأل يقول يعني هل هذا يكون له؟ محمد من أبو ظبي بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لحركة المأموم قبل أن يبدأ الخطيب الخطبة لا شيء فيها، ما دام أنه يفعل ذلك لمصلحة، مثل أن يرجع المصحف إلى مكانه، يعدل جلسته، مثلا مثل ما ذكرت الجوال يقرأ منه، يغلقه ويدخله في الجيب، يسلم على اللي بجواره إذا ما مثلا ما انتبه له، ما دام أن الخطيب على المنبر. إذا بدأ الخطيب يخطب فلا صلاة ولا سلامة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا تخطيط على الأرض ولا لعب بالجوال ولا أي شيء. واضح؟ هذه قاعدة في مسألة الانتباه إلى الإمام، ما يفعل الإنسان أي شيء إلا لداخل يصلي ركعتين، دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين يوجز فيهما، فهذه قبل خطبة الإمام ما في بأس. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول أنا أريد أن أعرف يعني الهدي النبوي في قضية ركعتين الفجر وصلاة الفجر وصلاة الصبح إلى آخر ما ذكرت، تقول أنا اختلط علي الأمر. أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، الأمر سهل ويسير جدا ولله الحمد والمن. أولا أنتم عندكم خاصة الشمال الأفريقي والبلاد هذه يسمون سنة الفجر القبلية يسمونها الفجر، سمونا الفجر. نحن في المشرق نسميها سنة الفجر، وأنتم تسمونها الفجر، وصلاة الفريضة تسمونها الصبح، ونحن نسميها الصبح ونسميها الفجر. واضح؟ أقول هذا الكلام حتى إخواني اللي يشاهدوني ويستمعون إلي يعرفون هذا الفرق يعني بيننا وبينكم في مسألة المصطلحات هذه. أختي الفاضلة، بالنسبة لسنة الفجر اللي هي صلاة الفجر عندكم، هي سنة الفجر القبلية، هذه بعد الأذان، يعني بعد ما يؤذن للفجر الأذان الثاني الذي يحرم على الصائم أن يأكل فيه في رمضان مثلا أو عند قضاء أو عند صيام نفل الأذان، لأن بعض الدول يؤذنون أذان أول وأذان ثاني. الأذان الأول هذا في الليل يعني قبل الفجر نصف ساعة بعشرين دقيقة مثلا، حتى يقوم النائم ويعود الصائم يعني يتجهز للسحور أو ينتهي عن الأكل، هذا الأذان الأول. الأذان الثاني هو اللي أذن، يبدأ وقت سنة الفجر القبلية اللي هي صلاة الفجر عندكم، يسمى صلاة الفجر، هي سنة الفجر عندنا ركعتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين فقط ويكتفي بهما، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد، وينتظر إقامة الصلاة، ما يأتي بشيء بعدها أبدا إلا قضية الاضطجاع، كان يضطجع على شقه الأيمن ينتظر بلال يستأذنه في إقامة الصلاة. وهل هذه الضجعة هل هي سنة عبادية أم سنة عادية؟ من أهل العلم من قال سنة عبادية، يعني يسن للمسلم أن يضطجع بعد هاتين الركعتين، ومن أهل العلم لا، قالوا بل هذه سنة عادية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فيحتاج أن يرتاح يلين جسمه صلى الله عليه وسلم، يعني يعيد نشاطه بهذه الضجعة. واضح؟ ولو اضطجعت لا شيء على شقك الأيمن مثلا. ما عندنا شيء يعني ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بشيء من الأعمال بعد ركعتي الفجر اللي هي صلاة الفجر عندكم، ثم بعد ذلك تبدأ فريضة الفجر، تقومين فتصلين صلاة الفجر إذا كنت في البيت لوحدك أو ذهبت إلى المسجد، وأكيد أن تصلين في البيت، تصلين في صلاة الفجر، تقرأين، تنوين بأنها الفريضة اللي هي صلاة الصبح عندكم، اسمها صلاة الصبح، هي صلاة الصبح وصلاة الفجر. واضح؟ فتصلينها وتقرأين الفاتح وما تيسر من القرآن في الركعة الأولى، والفاتحة في الركعة الثانية، وما تيسر من القرآن. هذه بعد صلاة الصبح اللي هي صلاة الصبح عندكم اللي تسمى صلاة الفجر وصلاة الصبح، تأتي بالأذكار. بعد ما تنتهي من الصلاة تقولين أستغفر الله ثلاث مرات، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تقولين اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتبدأين تعظمين الله عز وجل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، يعني تأتين بهذه التعظيمات لله عز وجل. ثم بعد ذلك أختي الفاضلة تسبحين 33، تقول سبحان الله، ثم تقولين الحمد لله 33، ثم تقولين الله أكبر 33، ثم تقولين هذه 99، ثم تقولين تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. واضح؟ صلاة الفجر وصلاة المغرب تتميز بشيء اسمها التهليلات العشر، وهي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. إذا حبيت تقولين بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، طيب. إذا حبيت تأخرينها بعد قراءة يعني الآية السور بعد سورة تقول أعوذ رب الناس، طيب. هذه في الفجر وفي المغرب، بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول في امرأة تقول امرأة أخوي ركبت السيارة، هي وابنها الذي عمره 14 عاما، تقول عمل حادث وتوفوا الذين في السيارة المقابلة، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أن زوجة أخيك أظن، وعموما ما نختلف على هذا، زوجة أخيك ولا قريبة لك ولا معها ابنها اللي عمره 14 سنة، كان يقود السيارة ثم صدم سيارة أخرى مات كل من في السيارة المقابلة. تسألين هل الأم هذه عليها شيء وهل الابن عليه شيء؟ هذا سؤالك أخت الفاضل. أولا بالنسبة للأم التي لم تكن تقود السيارة ليس عليها شيء، ما عليها شيء، يعني الأم الآن اللي راكبة بجوار ابنها الذي يقود السيارة لا شيء عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لقتل الخطأ، حوادث السيارات هذه العلماء يجعلون من قتل الخطأ، من قتل الخطأ. قتل الخطأ بارك الله فيك ينظر فيه إلى من حيث الكفارة والدية، ينظر فيه إلى السبب. فإذا كان السائق اللي هو هذا الولد أخطأ أو عفوا ارتكب خطأ بمخالفة نظام السير، بتجاوز إشارة، بمثلا الدخول في مسار ليس طريقه مثلا، بعدم الاهتمام بالسيارة، واضح، فهذا يحمل عليه الخطأ، يعني التقرير المرور يقولون الخطأ عليه، واضح، الخطأ عليه هو، وعليه يرتبون الدية والكفار. بالنسبة للخطأ إذا كان على المقابل 100%، يعني المقابل هو الذي خرج على هذا الشاب الذي كان ماشيا في طريقه بشكل سليم وملتزم بقوانين السير ومعتني بالسيارة، لكن ذا المقابل هو الذي خرج عليه، تقرير المرور على أن الذين ماتوا هم الذين تسببوا في موتهم، موت أنفسهم بسبب الخطأ، ما يكون عليه شيء، لا دية ولا كفارة، إلا إذا كان المحاكم عندكم يوجبون على الشخص الدية، لأن فيه كلام لبعض الفقهاء على أن الدية حاصل على كل حال بالنسبة لمثل الحوادث، لكون السيارة كانت سبب، السيارة كانت سبب، يعني يرتبون الدية عليها. طيب الآن نأتي إلى قضية البلوغ وعدم البلوغ. أنا سألتك يعني سؤال، قلت لك الولد هذا بالغ، قلت لي لا عمره 14. هذا لابد حقيقة من يعني السؤال الدقيق. في بعض الأولاد أختي أم محمد يبلغون على 13 سنة، وفي بعض الأولاد يبلغون على 14 سنة، وفي أولاد يبلغون على 15 سنة، وال 15 سنة هذه علامة بلوغ. ولهذا العلماء يقولون البلوغ له علامات، البلوغ له علامات. أولا نبات الشعر الخشن حول القبل، هذه علامة بلوغ. ثانيا الاحتلام. ثالثا بلوغ 15 سنة. والمرأة تزيد وصفا رابعا وهو الحيض، وهو الحيض. فإذا كان الولد كما ذكرت أنت لم يبلغ، فهذه مسألة خلافية بين العلماء، فريق من أهل العلم وهم الجمهور قالوا يلزمه مع الدية الكفارة إذا كان مخطئا، إذا كان هو تسبب بقتل هؤلاء تلزمه الدية وتلزمه الكفارة. واختلفوا فيما بينهم هل الكفارة هي كفارة الصيام طبعا الآن يصومها قبل البلوغ ولا بعد البلوغ. فمنهم من قال بأنه لو صامها قبل البلوغ لا شيء، يعني يكون قد أدى الذي اشتغل ذمته به، ومنهم من قال لا ينتظر حتى يبلغ فيصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، لأن كفارة القتل الخطأ عتق رقبة، والآن ما في رقاب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، واضح؟ بارك الله فيك. هذا متى؟ إذا كان والله هو الذي يعني فعلا خطأ عليه. القول الثاني وهذا الذي يظهر لي أنه الصواب، وهو مذهب من المذاهب الفقهية اختار هذا الجمع من أهل العلم من أهل التحقيق، بأنه لا كفارة عليه ما دام أنه قبل البلوغ، لأنه غير مكلف، وإنما تجب عليه الدية في ماله أو في مال وليه، واضح؟ لهذا أخت الفاضلة خلاصة الجواب، لأن هذا الجواب هذه المسألة حساسة نوعا ما، ولذلك فصلت فيها وأطل حتى تنتبهي. الآن يلزمكم أن تنظروا في هذا الولد هل بلغ أم لا، وتتأكدون، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن الولد يبلغ حتى لا يبلغ إلا أن يصل سنة 15 سنة، وهذا خطأ. نعم صحيح إذا لم يحصل نبات الشعر الخشن حول القبل ولا الاحتلام، نعم يؤجل إلى 15 سنة، لحديث ابن عمر حينما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد فرده، كان عمره 14 سنة، وقبله في غزوة الخندق لما بلغ 15 سنة، واضح؟ فالراجح من أقوال أهل العلم إذا كان دون البلوغ، دون البلوغ ما بلغ بعد ليس عليه كفارة، وإنما عليه الدية في ماله إذا كان ذا مال، وإلا في مال وليه، إلا أن يعفون، يعفو أصحاب الحق اللي هم أولياء الدم يعفون عن ذلك. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا تقول يعني عندنا يعني في ليبيا مثلا أثناء الخطبة والزواج يأتون بهدايا، ومن جملة الهدايا مصاحف. تقول يعني أنا جمعت عدد كبير جدا من المصاحف وذهبت بها أو أعطيتها لمن يجعلها في يعني المسجد وقفا، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أحسنت على هذا الفعل، فمن كان لديه مجموعة كبيرة من المصاحف ولا يقرأ فيها مثلا، ولديه مصحف يقرأ فيه أو لديه مصحفين ثلاثة، فهذه المصاحف الكثيرة ينتفع بها الناس، فجعلها وقف المساجد أو مراكز القرآن، أو إرسالها إلى بلاد، إلى بلاد يقل فيها طباعة المصاحف مثلا، هذا وقف. وكونك كون هذه المصاحف أهديت إليك بمناسبة الزواج أو الخطبة وملكتيها، أصبحت أنت الآن تتصرفين فيها في مسألة وقفها، فأنت على خير بارك الله فيك، وهذا عمل صالح. علي من عمان يسأل يقول ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله ليليني يعني في الصلاة، ومعنى ليليني يعني ليكن ورائي في الصف الأول وخلف النبي عليه الصلاة والسلام. أولو الأحلام يعني البالغون، والنهى يعني العقلاء من أهل العلم والفضل، وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو عام في كل مسجد من المساجد، ولهذا ينبغي على البالغين، وأيضا ينبغي على طلبة العلم أو أهل الفضل أو أهل القرآن أو أهل الفقه أن يكونوا هم خلف الإمام، لأن الإمام قد يعرض له ما يجعله يترك الصلاة، ينسحب لحدث مثلا يحدث في الصلاة، أو يتذكر مثلا أنه دخل الصلاة بغير طهارة فيستخلف من وراءه، يستخلف من وراءه. طيب إذا كان الذي وراءه عامي مثلا أو شخص ليس له معرفة بأحكام الصلاة، فستضيع يعني أمور الصلاة بهذه الطريق، ولهذا ينبغي للناس أن ينتبهوا لهذا، وأن يجعلوا هذا المكان لأهل الفضل ولأهل العقل، يعني قصد البالغين، وكذلك لأهل العلم، لأهل العلم. ويوجد حقيقة مخالفات كثيرة موجودة في المساجد، يعني من جملتها السماح للأطفال الصغار بأن يكونوا خلف الإمام، الأطفال الصغار يشجعون ويفرح بوجودهم في المساجد، وأيضا يحفزون بالكلام الطيب، لكن يقال لهم خذوا يمين أو يسار حتى يكون خلف الإمام، يعني هؤلاء الذين هم أهل للإمامة، أهل للإمامة. كذلك يوجد من الأخيار والفضلاء الذين يصلون على الكراسي ولا يستطيعون القيام، فيكون خلف الإمام مباشرة، وهذا طبعا يعني لو الآن الإمام طرأ عليه شيء كيف يتقدم صاحب الكرسي هذا فيصلي بالناس؟ ما يستطيع، يعني ما يستطيع يتحرك، هو يبدأ الصلاة جالسا على الكرسي، فلو أخذ يمينا أخذ شمالا يكون أولى. واضح بارك الله فيكم، لأن توجد مخالفات في بعض المساجد ليست مقصودة، ليست مقصودة، ولهذا بارك الله فيك يا علي، بالنسبة لخلف الإمام يكون المؤذن، وفي الغالب أن المؤذنين في الغالب أنهم طلبة علم ولا يختارون إلا بعد امتحان وفحص، وإن لم يحصل فعلى أقل تقدير يقال لبعض أهل الفضل هذا مكانكم. وحقيقة للأسف الشديد يوجد من الفضلاء والأخيار الذين عندهم ورع يبتعد عن هذا المكان، مع أنه من طلبة العلم ومن أهل القرآن يبتعد، وهذا غلط. يعني بعض الورع صراحة ويسمحون لهؤلاء، ورع بارد، ورع بارد. لماذا؟ لأن هذا مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا من باب الإعانة على الخير. فكون بعض طلبة العلم يأخذ أقصى اليمين وأقصى اليسار في الصف، يا أخي هذا مما يسابق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والصف الأول يتفاضل فيما بينه، يعني الصف الأول أفضل الصفوف، والذي خلف الإمام أفضل من الذي عن يمين الإمام، والذي عن يمين الإمام أفضل من الذي عن يسار الإمام، واضح؟ فلذلك هذا يعني ليس يعني فيه مثلا يقال رياء ولا شيء كما يعتقد بعض الناس، بالعكس هذا من الخير، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل يقول بعض الناس يقلب المصحف بلعابه، يقول ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، وجرت عادة بعض الناس أنه إذا أراد تقليب أوراق المصحف وضع إبهامه على لسانه أو شفته وقلب، وبالنسبة لريق الإنسان طاهر ولله الحمد لا حرج في ذلك، لكن الأفضل والأولى ترك هذا، الأفضل والأولى ترك هذا، ولكن لو حصل لا حرج في ذلك، وإنما يعني الشأن في قضية استعمال بعض الأشياء التي تغني عن استعمال اللعاب أو وضع الإبهام على اللسان وتقليب الورق الأوراق المصحف بمثل هذه الطريقة، تركه أولى، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول إذا دخلت المسجد والإمام راكع فلما كبرت تكبيرة الإحرام رفع الإمام، يقول هل أركع أم أظل واقفا؟ وكذلك في بداية نزولي إلى الركوع رفع الإمام، ماذا يكون وضعي في مثل هذه الحالة؟ علي من عمان بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمسبوق إذا دخل المسجد فإنه يدخل على الحالة التي عليها الإمام، يدخل على الحالة التي عليها الإمام، فإذا كان الإمام قائما كبر قياما، إذا كان الإمام راكعا كبر ركوعا، إذا كان الإمام ساجدا سجد، إذا كان الإمام جالسا بين السجدتين جلس كبر وسجد وجلس مع الإمام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بالنسبة للمسبوق يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو في حال القيام، وأي مسبوق كبر تكبيرة الإحرام وهو منحني إلى الركوع فلا صلاة له، تنقلب من فريضة إلى نافلة. لماذا؟ لأن النافلة يجوز فيها القعود ولو مع القدرة على القيام، فتنقلب إلى نافلة، تنقلب إلى نافلة. ولهذا المسبوق بعض المسبوقين وفقنا الله وإيام لكل خير من شدة الاستعجال وهكذا يأتي الإمام راكع يستعجل يقول الله أكبر ينحني، غلط، تكبيرة الإحرام محلها القيام، محلها القيام. هذه الثانية علي احفظها، احفظ هذه الثانية. الثالث بالنسبة للمسبوق إذا دخل والإمام راكع فإن يكبر قائما ثم يركع معه، فإذا أدركه في الركوع حسبت له ركعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة. رابعا، من كبر تكبيرة الإحرام والإمام راكع ولم ينتهي من تكبيرة الإحرام وقد رفع الإمام فاتته الركعة ولا حاجة إلى أن يركع. لماذا؟ لأنه فاته الركوع وفاته أيضا متابعة الإمام، فاته متابعة الإمام، واضح؟ فلا حاجة إلى الركوع، وإنما يبقى مع الإمام في حال القيام بعد الرفع من الركوع. الحالة الأخيرة اللي أذكرها في هذا الجواب وهي قضية النزول، فأنت الآن دخلت ثم قلت الله أكبر ونزلت إلى الركوع، يعني هويت إلى الركوع والإمام رفع، فإن أدركت الإمام في جزء من أجزاء الركوع الذي تطمئن به والإمام كان في الركوع حسبت لك ركعة، وإن كان بعض العلماء يضبطها بتسبيحة واحدة، يقول لا بد من تسبيحة واحدة، لكن بعض العلماء يقول إذا اطمأن ولو لحظة يسيرة مع الإمام حسبت له ركعة. أما إذا نزلت هويت ولم تستقر راكعا ولم تطمئن راكعا والإمام رفع في مثل هذه الحالة تكمل ركوعك، ولكن ما تحسبها ركعة، ما تحسبها ركعة، تقضيها من بعد ما تنتهي من الصلاة، تقوم فتقضي هذه الركعة التي فاتتك. أبو سالم الليبي، طبعا أبو سالم ذكر خصومة بين اثنين، يقول أصحاب ورشة له شريك وطلب من شريكه أن يشتري آلة للورشة وتكون الأرباح ثلاثة أثلاث، ثلث له وثلث لشريكه وثلث للورشة، واشترط عليه بأن لا تفسخ الشركة حتى يسدد كامل مبلغ الآلة، يقول قلت الإيرادات أنقص من نصيب صاحبه، وبعدين نقل الورشة ووضع الآلة في يعني صاحب الذي اشترى الآلة وضعها في بيته، ويقول بأنه تأخر طويلا على صاحبه صاحب الورشة، وبعدين قام ببيع الآلة من دون إذن صاحبه، وحصل طبعا مع جائحة كورونا، ويقول يعني الآن بينهم خصومة، ما العمل؟ أبو سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا سامحني أنا ما أستطيع أجاوبك على هذه المسألة، لأن مسألة خصومة، والبرنامج فتوى، وهذه الخصومة تحتاج إلى سماع الطرفين، يعني لا يجوز لأحد أن يسمع من طرف دون الآخر ما دام أن المسألة خصومة، خاصة الخصومة مالية، خصومة مالية. فلذلك يا أخي الفاضل يعني أنتم الآن بالخيار، إما أن تجتمعون بأحد العلماء أو طلبة العلم وتعرضون، كل واحد يعرض ما عنده يستمع إلى حجة كل شخص. أما قضية أني أفتيك أنا في مسألة فيها خصومة ما يصلح يا أخي الفاضل، يعني الآن لو قلت لك والله الحق على هذا أو الحق على هذا مشكلة، لا أحد يرضى. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون لدي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما سمعت، أقضي له يعني مع أنهم تقابل بين يديه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فإنما هي قطعة من النار. ولذلك أعتذر منك يا أخي الفاضل، إما أن يتصل تحت الهوى مثلا ويجتمع الطرفان، يجتمعان وكل واحد يدري بحجته، أو تعرضون المسألة على القضاء عندكم، خاصة وأن المسألة فيها كورونا وهذه جائحة من الجوائح، وتعرف بأن الشريعة وضعت الجوائح، فلذلك المسألة فيها نوع من يعني التحفظ، يعني لابد من سماع الطرفين، فقد يكون يعني كل شخص لديه حجة أقوى، يعني صاحب الآلة لديه حجة أقوى من الآخر في بيع الآلة مثلا، يقول أنا تأخر علي، اتصلت به ما يرد علي، الآلة الآن بدأت تستهلك سواء في عمرها الافتراضي أو في قيمتها مثلا، فلديه حجج، فأنت أوردت شيء، لكن هناك أشياء لابد من الاطلاع عليها. فأسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يجمعهم على خير. سعيد من الشارقة يقول أنا أنشأت مجموعة في إحدى يعني مجموعات التواصل الاجتماعي، يقول للأسف بعض من هو مشترك معنا يرسل مقاطع محرمة، يقول هل يكون علي ذنب؟ أخوي سعيد بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت أنشأت مجموعة لنشر الخير وللتواصل مع الآخرين وليعني إفادة الآخرين، ولذلك أنت مسؤول عن هذه المجموعة أمام الله سبحانه وتعالى، وكذلك مسؤول عنها أمام القانون، لأن أنا أعرف بأن مثل هذه المجموعات يحاسب عليها من أنشأها إذا خالف مثلا المخالفات التي يعني معروفة مثلا، وأهم من ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. لهذا أخي الفاضل أنت الآن نعم أنت مسؤول عن هذه المجموعة، وسيسألك الله عز وجل عنها. لهذا بارك الله فيك مثل هؤلاء الأشخاص، إذا كان شخص أو شخصين تعطيهم إنذار، تنبههم بشكل لطيف، تقول لهم هذه مجموعة نظيفة، هذه مجموعة ما تستقبل مثل هذه المقاطع السيئة، ولا مثل هذه العبارات السوقية مثلا، ولا يعني ترضى بأن يكون هناك من يزرع العداوة أو يحدث فتنة، ما أقبل من هذا النوع شيء، فأنا يا فلان لا تعود لمثل هذا، ويا فلان لا تعود لمثل هذا، وانشروا الخير، إن استجابوا الحمد لله أنت كسبتهم، وربما هم ينتبهون إلى أشياء أخرى قد يكونون غافلين عنها، إذا والله ما انتبهوا لك الحق الكامل في المحافظة على مجموعتك، وذلك بحظرهم وطردهم من هذه المجموعة، لأن سكوتك على مثل هذا إقرار لهذا المنكر. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وليس هناك يعني شك في أن مثل هذه المقاطع المحرمة اللي ذكرتها أنت هذا من باب التعاون على الإثم، والسكوت سكوت القادر على التغيير، خاصة أنك مسؤول عن المجموعة يجعلك شريك معهم. بارك الله فيك سعيد، ولذلك اتخذ قرارك من الآن، نبههم
كل واحد يرسل أشياء أو تضع هذا قانون في المجموعة، أي ممنوع يعني إرسال أي مقاطع محرمة أو مقاطع تخدش الحياة أو مقاطع تؤثر على يعني التآلف اللي بينكم، وإلا يسمح لي من يرسل بأنني سأضع له حظر. تفضل يا راشد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال شيخ، سؤال عن الختان. عندي طفل عمره شهرين، يعني أبغي يعني أطهره، ولكن سألنا أكثر من المستشفى قاموا يستخدمون تقنيات الحديثة الليزر. فشو الحكم الشرعي؟ هل هذا جائز ولا لا؟ لأن هم يقولون إحنا نحرق المكان يعني. فأنا بعرف الحكم الشرعي من فضلك.
أبشر يا مرحبا.
الله خير.
مرحبا.
الله يبارك.
أم عبيدة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين شاقة يعني.
تفضل أختي.
أريد أروح على أمره بس ما عندي محرم. ابني واحد منهم مسجون، والأخ يشتغل معيشة يعني عليه، ما يقدر يسيب البيت وأبوه وأخوه صغير عمره 14 سنة. سألت عدة القرايب، قالوا ما يصير تروحين إلا محرم.
كم عمرك كم عبيدة؟
عمري 49.
والمجموعة اللي بتروحين معاهم معارفك يعني من معارفك وحولك؟
لا لا يعني شركة، أخذ شركة نساء.
سبق رحتي عمرة ولا ما رحتي هذه أول مرة؟
لا سبق رحت همينا وياهم نفس الشركة، بس ما أعرف أنا يعني كنت
رحتي من دون محرم قبل يعني.
رحت بدون محرم.
طيب أبشر يا أم عبيدة. سؤال الثاني.
السؤال الثاني، من أصلي يعني عشر باية رجلي نايم يعني، بس أنا أصلي أنا وقاعدة يعني هو نايم وأنا أصلي عشر باية، يعني جايز لو ما جايز؟
زوجك على السرير؟
إيه على السرير.
إيه وتصلين وهو هو على السرير أمامك يعني؟
إيه يعني نايم أنا يعني هو يصير وراء يعني أنا أصير قدام، بس لأنه هو نايم أصلي بغرفتي لأنه.
والصلاة أي صلاة، فريضة ولا النافلة؟
الفريضة والنافلة.
ليش يعني ما تقدرين تقومين على الأرض؟
لا كنت أروح على دكتور رجلي كلش تعبانة.
إيه؟
ضربت أبرة برجلي.
إيه؟
فأقوم وأقعد صعبة شوية علي كلش. هسه الأسبوع تقريبا 10 أيام شفت نفسي زينة، هسه رجعت نفس الوجع اللي لأنه قمت أسجد بالأرض.
يعني ما تقدرين تصلين قائمة؟
أي أصلي أنا وقاعدة.
طيب إن شاء الله. السؤال الثالث.
جايز لو ما جايز.
إن شاء الله.
السؤال الثالث يعني رجلي يعني 24 ساعة بالموبايل، وأنا أخوفه برب العالمين وأقول له ما يصير، أنت هيك تعلق وهيك تحكي وهيك أعيس، يعني هل حرام علي أنا أنصحه أو
يعني شو مع الموبايل؟ يعني قصدك يدخل على مواقع محرمة ولا؟
مواقع محرمة أو يحكي مع نسوان أو أي شيء من هذا، أنا دائما أخوفه وأقول له ما يصير حرام كذا أي شيء.
إن شاء الله
يعني موبايل. حرام علي أنه أنا.
أبشر يا مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. سعيد من الشارقة يقول يعني بالنسبة لطالب العلم يعني هل لو يعني استفتى شيخا مثلا يلتزم فتوى أم أنه يتتبع الرخص؟ أخوي سعيد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لسؤال العلماء مما أوجبه الله عز وجل بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولذلك الناس إذا احتاجوا إلى شيء سألوا العلماء، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيفتيهم، وإذا لم يكن قد علم بالحكم أنزل الله تعالى عليه الوحي فيجيبهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وهكذا. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لجأ الناس إلى الصحابة، الصحابة بعضهم يسأل بعضهم بعضا وهكذا، ثم بعد ذلك أصبح العلماء هم خليفة أو خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لهذا الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان ينبغي له أن يسأل من يثق بدينه وبعلمه وأمانته، يعني مهم جدا أن تختار العالم الذي تستفتي. فإذا استفتيت العالم لزمتك فتوى إذا كنت مقلدا، لأن التقليد هو أخذ قول الغير من دون دليل، يعني يأتي العام فيقلد هذا العالم، واضح؟ فيلزمه فتوى، ولا ينبغي له أن يتنقل يقول لا بشوف لي 5 مشايخ 10 مشايخ وأشوف ما الأسهل منهم. أنت ما دام وثقت بهذا العالم بدينه وعلمه وأمانته خلاص يلزمك، التنقل هذا خطر، واضح؟ مسألة تتبع الرخص، هو لابد أن نعرف يا أخوي سعيد، هل الآن أنت قلت لي طالب علم، طالب علم يعني عنده مبادئ العلم، يعني الآن سأل أحد العلماء فأفتى بكذا وهو عنده مفاتيح العلم، مبادئ العلم، عنده أدوات، فيقول لا والله أنا أبغى أجتهد مثلا في المسألة وأنظر فيها، لا بأس بذلك، يعني طالب علم متخرج من الشريعة مثلا أو درس عند العلماء ثم أفتى أحد العلماء بفتوى فقال لا أنا يعني هو عنده ريبة في هذا مطمئن، له أن يبحث في أدلة الأحكام في القرآن والسنة، يبحث في كلام أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين وينظر فيها، بشرط أن لا يكون الاجتهاد للتشهي والهوى، يعني يقول لا أنا أريد فتوى تناسبني فتوى كذا، يعني بعض الناس للأسف يبحث لا لي أن يقول أصل إلى الدليل، لا هو يريد شيء مثل ما ذكرت أنت، تتبع الرخص، وهذا خطر، هذا خطر، الله عز وجل أعلم بما في قلوب الخلق والعباد، ينتبه إلى هذا، واضح؟ أما قضية والله أنا مطمئن قلبي، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، هذا أصلا إذا تأملنا نجد كلام أهل العلم منصب على قضية الترك وليس العمل، إن والله أنا قال لأحد العلماء يجوز والآخر قال لي لا ما يجوز، القلب يقول لك لا ما يجوز، استفتي قلبك يعني ما يجوز هذا الشيء، واضح؟ عموما أخي الفاضل، يعني مسائل الشرع والدين أن تتعامل مع الله عز وجل أصلا، يعني الآن الشخص لما يعني يتحدث بالدين وبالفتوى وبالعلم والسؤال أيضا سؤال أهل العلم، أصل التعامل مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه مسائل شرعية، حلال وحرام وواجب وسنة ومكروه وكذا، إذا يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وإذا استطاع أي إنسان يخدع الشيخ أو العالم أو المفتي لا يمكن أن يخدع الله سبحانه وتعالى، ها ما يمكن أبدا. لذلك بعض الناس الآن تشوف بعض الناس الآن يجي لبعض المشايخ يقول والله أنا يسأل سؤال ظاهرة أنه والله هذا جائز، لكن في داخله أخفى أشياء، يعتقد هو بأن فتوى الشيخ خلاص الآن أحلت له هذا الشيء، وهو أخفى عن الشيخ هذا الأمر، وهذا مرتكب لأمر محرم، نسأل الله العافية والسلام. ففتوى العالم لا تغير من حقيقة الواقع شيء إذا كان حراما أو كان حلالا. بارك الله فيك. أمت الله من اليمن بارك الله فيها، طبعا أمت الله رجعت تصحح مسألة وهي قضية الشخص الذي كان مريضا وقاموا بمبادرة لجمع أموال له، تقول بأن يعني صرف في حياته بعض الأموال وبقيت أموال بعد وفاته فاستعملوها في بعض الأشياء فترة العزاء، وأيضا لما ما ترك إلا زوجة وإخوة وأخوات فقالوا لا هذا ما نريد المال، خذيه لك سدد الديون أو شيء من هذا القبيل. تسأل ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هم أسقطوا حقهم في التركة، ما دام قالوا لا خذي لك واستمتعي به أو سدد الديون أو هو لك، ما عليها شيء ولله الحمد والمنة، هذا المال لها، أسقطوا حقهم والساقط لا يعود، وتقوم بسداد ديونها خاصة ديون الزوج، وأيضا ممكن أنها يعني تنتفع بهذا المال ولا شيء عليها. يعني مسألة أنا لفت انتباهي حينما ذكرت مسألة الذبائح وما الذبائح، أنا ارتبت من هذا الشيء، فإذا كان والله ذبائح جاءهم ضيوف، طيب ليش يذبحون ذبائح؟ لماذا يذبحون ذبائح للضيوف؟ الضيوف جو يعزون ويمشون، تقول والله لا مكثوا عندنا جو من أماكن بعيدة، يضيفونهم لا بأس. أما إذا كانت الذبائح لأجل العزة، يعني أهل الميت مثل ما يحصل عند بعض الناس وللأسف يقومون بذبح الذبائح بسبب وفاة، هذه بدعة، هذه محدثة، انتبهوا يا أخت الفاضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد صنع الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النياحة، من النياحة، تنبهوا لهذا. وبعدين بعض الناس للأسف الشديد الآن يستخدم أموال الأيتام بمثل هذه الأشياء، يموت لهم ميت وخلف أيتام ويروح يعبث بمال الميت، هو اللي هو مال الأيتام، انتقل من الميت إلى الأيتام، يروح يشتري ذبائح ويفتح سرادقات ويأخذها من وين؟ من التركة، يدفعها أخو الميت ولا قريب الميت، ها، ويروح يدفعها من التركة، هذا أكل لأموال اليتامى بالباطل. والله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما يجوز أن يعني بعض الناس الآن يعبث بأموال الأيتام وما يدري، هو المناسبات والأطعمة والاحتفالات مثل العرس الآن أصبح بعض العزاء مثل الزواج، يروحون يصنعون الطعام ويمدون السفر وذبائح وألوان من الطعام والشراب، هل هذا عزاء؟ هل هذا ولا فرح هذا؟ فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ولذلك التعزية تكون في المقبرة، تكون في المسجد، والتاسع من محرم قضاء. تقول: كنت ناوي أصوم عاشورة لكني ما استطعت لمرض، هل يجزئ؟ أمت الله. الجواب: نعم، يجوز لمن كان عليه قضاء أن يصوم يوم الجمعة ولو خصصه إذا كان يعني محتاجا إلى ذلك، وبالنسبة لك أنت وقع هذا الصيام قضاء والحمد لله. أم علي من الملقوين تقول: يعني هل من رسالة إلى الرجال الذين يفهمون القوامة بالتهديد بالطلاق وشيء من هذا القبيل؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للرجال ربنا جل وعلا قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني القوامة تكليف وليس التشريف. يعني مسألة والله الرجل يقول أنا يعني قائم على البيت ويتعسف في استعمال هذا الحق الذي منح له شرعا من الله سبحانه وتعالى، فيذهب ويسحق امرأته ويظلمها ودائما أو يضربها والعياذ بالله ويهددها بالطلاق ويتلفظ عليها ألفاظ سيئة، هذا ما استحق القوامة، هذا لم يستحق ولم يرتقي إلى درجة القوامة، وهذا فهم مغلوط لمعنى القوامة. القوامة أنك تقوم على أهلك بالإنفاق عليهم بتوفير كل الضروريات والحاجيات، كذلك مسألة المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، كذلك المودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، كذلك المروءة في التعامل مع المرأة، كما أن المرأة مطالبة كذلك بالتعامل مع الرجل مع زوجها التعامل القائم على المعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لذلك يعني إذا كان إذا وجد، أنا ما أدري، يعني رجل يرى بأن القوامة هو ضرب المرأة، يقوم بالاعتداء عليها وبسحقها أو بالتلفظ عليها بألفاظ سيئة، أو يعني يقوم بشخصية قائمة على الأمر والنهي ويعني النفسية الفرعونية، التسلط والقهر والسحق وما أريكم إلا ما أرى، هذه ليست قوامة، هذا إنسان يعاني مشكلة عقلية، هذا يعاني مشكلة عقلية. القوامة أنك تقوم، الله عز وجل جعلك قوام على البيت بتوفير السكن، بالنفقة، بالمعاشرة بالمعروف، بالاحترام، بالتقدير، بالتعليم، بالتوجيه. قضية التلفظ بالطلاق واستعمالها دائما سلاح ضد المرأة، هذه حقيقة ما يعني يدل على شخصية ضعيفة مترهلة مهزومة. أي شخص الآن يهدد امرأته بالطلاق في أول مشكلة، هذا حقيقة أنا أعتبره شخصية مهزومة، ضعيفة، ما عنده القدرة على الحوار، ما عنده القدرة على قضية معالجة المشكلة الموجودة في البيت. الطلاق شرعه الله عز وجل ليس حلا أو أوليا لأي مشكلة تطرأ في البيت، إنما الطلاق إجراء أخير ونهائي حينما تنعدم كل وسائل الإصلاح بين الزوجين. وطلاق سنة أيضا، طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. أما قضية الطلاق مثل ما يحصل عند بعض الناس على لسانه عند غضبه ورضاه، عند قيامه وقعوده، وعند خروجه ودخوله، هذا كارثة، هذا استهزاء بآيات الله. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذه الآية جاءت في ثنايا آيات الطلاق، لذلك لما نجمعها ونربطها في الحديث، حديث الرجل الذي طلق امرأته بالثلاث عند النبي عليه، وجاء عند النبي عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام، قال يقول للصحابة رضي الله عنه أيستهزئ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فقام صحابي لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أضرب عنقه يا رسول الله، قال لا. لهذا هذا استهزاء بآيات الله. كيف الآن يطلق هكذا ثم يقول لا أنا ندمان، ويروح يبكي عند المشايخ وعند المفتين يقول رجعوا لي زوجتي؟ إذن الطلاق ما هو بالعوبة هكذا يلعب فيه الرجال. عموما أخت الفاضلة، إن شاء الله ما يكون هذا موجود، لكن إن وجد وجدت حالات فهي نادرة جدا. أغلب الرجال ولله الحمد يعني عندهم القوامة الصحيحة ويعرفون معناها وتكاليف هي سيسألهم الله سبحانه وتعالى عنها. أم راشد من عجمان تقول عندي طفل عمره شهرين أردت ختانه، فعرضوا علي الختان عبر الليزر، لكن قالوا بأنهم يحرقون جزء من يعني منطقة الختان يعني، فتقول أنا ما أدري هل يجوز أم لا. أختي أم راشد بارك الله فيك، بالنسبة لختان الذكر واجب، وما عندنا نص يعني يشير إلى عمر الطفل، سواء كان بعد الولادة، قبل، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، الأمر عام. والعبرة بالختان إزالة القلفة هذه التي على حشفة ذكر الطفل، ولذلك بأي طريقة تزال فإن هذا يعد ختان، أي طريقة تزال فيها يعد ختان بشرط أن لا يكون هناك ضرر. ومسألة الليزر لإزالة هذه القطعة المطلوب شرعا إزالتها ولو ترتب شيء من الحرق البسيط فإن هذا لا حرج فيه، لأن الحرق سيكون على هذه القطعة المطلوب إزالتها. ولذلك ما دام أن الطفل لا يتألم ولا يتضرر ولا يترتب على ذلك مضاعفات، وهذه مسؤوليتك أنت تذهبين وتسألين الأطباء، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم عبيدة تقول أنا أريد من العراق، تقول أريد أذهب إلى العمرة ما عندي محرم، تقول وقالوا لي يعني بأن مع رفقة، سألت أم عبيدة رحت قبل؟ قالت نعم من دون محرم. يا أم عبيدة بارك الله فيك، أسقطت العمرة الواجبة على الراجح من أقوال أهل العلم وذهبت مع رفقة مأمونة، يكفيك هذا، ما تذهبين مرة ثانية من دون محرم، وذلك للخلاف الشديد في هذه المسألة، خلاف شديد، فأنت تريدين طاعة الله لا تذهبي بشيء مخالف فيه يعني كلام لأهل العلم، تكتفين بالعمرة الأولى، تكثرين من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والصدقة وأنت على خير. أم عبيدة تقول أنا أصلي على السرير، زوجي خلفي وأنا إلى جهة القبلة، ما حكم ذلك؟ يجوز أختي الفاضلة أن تصلي بمثل هذه الطريقة، هذه القبلة وزوجك ورائك ما في شيء، لكن تنبهي لقضية الصلاة على السرير، إذا كنت تستطيعين القيام يجب عليك القيام في الفريضة دون النافلة، النافلة تصلين جالس، إذا ما تستطيعين ممكن تصلين على الكرسي أو تصلين على الأرض، تقول والله هذه الأمور صعبة علي، ما في بأس لو صليت على السرير. أم عبيدة تقول زوجها دائما على المحمول، تقول أذكره بالله عز وجل وشيء من هذا القبيل، تقول ما يستمع. أختي أم عبيدة أنت تقولين بأن زوجك يتابع المحمول والمواقع ويتواصل مع النساء، عليه أن يتق الله وأن يخاف الله، وأنت أديت الذي عليك، بقي عليه هو. ومن الناس من إذا قيل لو اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا يكون منهم بل يقول سمعا وطاعة لله ولرسوله، وهذا من أكبر المصائب وبوابات الشر اللي دخلت على بعض الناس، أنهم يكتسبون سيئات من حيث لا يشعرون، وذلك بالدخول إلى هذه المنصات المحرمة ومشاهدة المقاطع الفاضحة، هذا حرام. يعني بالنسبة لزوجك أعتقد بأنه الآن دخل في عشر الستين، يعني تجاوز الخمسين أتوقع والله أعلم، طيب ماذا بقي؟ يعني الآن الإنسان كلما تقدم فيه العمر ينبغي أن يكون أقرب إلى الله عز وجل، لا يبتعد عن الله. هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم في مثل هذه الأشياء هم في واقع الأمر يبتعدون عن الله، والواجب على الإنسان أن ينتبه إلى عمره وينتبه إلى نفسه ويحرص على أن يختم حياته بطاعة وخير. سامحيني أختم عبيدة لأن وقت البرنامج انتهى، لكن هذه نصيحة أخيرة لزوجك ولكل من يشاهده، وأنت عليك إن عليك إلا البلاغ والموعظة والنصيحة. بارك الله فيك. أخواني وأخواتي، غدا الجمعة طبعا حلقة الواتساب، وكذلك السبت نلتقيكم الأحد مباشر بحول الله تعالى وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.